الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الرابع من شهر شعبان لعام 1435 في مدرسة علقمة ببلاد سريلانكا سيلان سابقا، نبدأ مع إخواننا في تدريس كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. والاهتمام بعقيدة أهل السنة والجماعة هو اهتمام بدين الإسلام الحق الذي أنزل الله عز وجل به الكتاب وأرسل من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم، واهتمام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واهتمام بعقيدة السلف الصالحين، لأن أغلب الناس قد خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان. فتعين علينا وقد هدانا الله عز وجل لسبيل أهل السنة القويم وللصراط المستقيم أن ندرس هذه العقيدة وندرسها للناس. والاهتمام بالعقيدة هو طريقة نبوية، فقد صح عند ابن ماجه من حديث جندب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. هذا الحديث دليل على تعلم العقيدة قبل كل شيء. تحفظونه إن شاء الله، أقرأه أخرى ويكتبه من وفقه الله منكم ثم تحفظونه. عن جندب رضي الله عنه قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، أي صغار السن بدأوا يفهمون ويفقهون، فكان يعلمنا الإيمان أي العقيدة، ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. يتعلمون العقيدة أولا ثم يعلمهم الأدلة فيزداد إيمانهم. بيانه أن تقول مثلا للطفل أين الله؟ في السماء، ثم بعد ذلك حين يبدأ الفهم تأتي له قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند أن تتوافق عقيدته مع ما في القرآن والسنة يزداد إيمانه. والدليل الثاني على وجوب الاهتمام بالعقيدة هو قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ما الإسلام؟ قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه كلها من أمور ماذا يا أخوة؟ أمور عقيدة السلف أصحاب الحديث رضوان الله عليهم أجمعين. ولا نطيل الكلام، ندخل في المشروع الذي عزمنا عليه. قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. حمد الله عز وجل لأن الله عز وجل يحب الحمد. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وكلمة الحمد لله تعتبر من أفضل الذكر كما في حديث سمرة بن جندب عند الإمام مسلم: أحب الكلام إلى النبي إلى الله عز وجل أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرهن بأيهن بدأت. وقد تكلمت على هذه الكلمة بعينها بحمد الله في كتابي شرح العقيدة الواسطية، وهو موجود في الموقع لمن أراد التزود. قال: الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المدبر للعالم، العالمين هو ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله عز وجل عالم. والعاقبة للمتقين كما قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى، إما في الدنيا بالنصر والتمكين، وإما في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين، ويكون العدوان هذا من باب كف شرهم ووأد باطلهم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. من أسمائه الملك، من أسمائه الحق، ومن أسمائه المبين، من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وأتى بالتشهد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أي مقطعة الأصابع. فكان حري بطالب العلم أو بالخطيب إذا خطب الجمعة أن يتشهد في الخطبة الأولى ويتشهد في الخطبة الثانية لهذا الحديث. قوله أشهد أي أعتقد وأجزم وأقر بأنه لا إله بحق إلا الله. لا إله إلا الله أحسن تفسيرها لا معبود بحق إلا الله، بل ليس هناك تفسير صحيح لها غير هذا التفسير. فبعضهم يقول لا موجود إلا الله، هؤلاء الحلولية والاتحادية، وبعضهم يقول لا معبود إلا الله، وبعضهم يقول لا خالق ورازق إلا الله. وكل هذه التعاريف لا تؤدي المطلوب، بل التعريف الحق بهذه الكلمة: لا معبود بحق إلا الله. إذا قال لك قائل: يا أهل السنة أنتم تزيدون في معاني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، تقول: نحن ما زدنا شيء، وإنما أتينا بما قال الله. إذن ما الدليل على أنه لا معبود بحق إلا الله؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. هذا فيها رد على القاديانية وعلى من سار على سيرهم من مدعي النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أي آخر النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآية يوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو جوزها لأحد فقد كفر وخرج من ربقة الإسلام إلى طريق الشيطان والعياذ بالله. ذهب القاديانية ومن إليهم إلى أن المراد بخاتم النبيين زينة النبيين، وهذا القول منهم مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آخر النبيين وهو أفضل النبيين وإمام المتقين. اجعلنا المتقين إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وقدوتهم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة في اللغة قال بعضهم الدعاء، والصحيح أن الصلاة من الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من الناس هي الدعاء، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الآل تطلق ويراد بها الأتباع، وتطلق ويراد بها ما هو أخص من ذلك، وهم من حرم الصدقة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آل جعفر وآل عباس وآل علي وآل عقيل، ونساؤه من أهل بيته. أصحابه الصاحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، هذا أحسن التعاريف. من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بهذا الشرط. لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ما هو صحابي، فلا بد من هذا. ومات على ذلك أي مات على الصحبة وعلى الإيمان، فالذين ارتدوا ليسوا بصحابة، والمنافقون ليسوا بصحابة، لأنهم لم يكونوا على إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحبة مرتبة عظيمة لا يعدلها شيء، أعلى المراتب في هذه الأمة بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحبة. ولهذا اختلفوا أيهم أفضل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز، فكان التفضيل لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه صحابي ووصل إلى شرف لم يصل إليه غيره من بني أمية، سواء عمر بن عبد العزيز أو هشام أو الوليد أو من كان على طريقته. قوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي الذين اكتفوا الكتاب والسنة. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ساروا على سيرهم. والمتبعون لهم بإحسان هم الذين لم يغيروا عن طريقتهم، وهم الذين يستغفرون لهم ويدعون لهم ويترضون عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إلى يوم الدين أي يوم الجزاء، وهو يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة يوم الدين، فالدين هنا المراد به الجزاء، إما بثواب أو عقاب. قال الله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده، ويستحب أن يؤتى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وكلماته. وقد بوب البخاري في صحيحه باب قول الخطيب أما بعد، واختلفوا في من قالها ابتداء، فقال بعضهم أول من قالها القس بن ساعدة، وقال بعضهم هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها فنحن نأتي بها. وتقدير الكلام ومهما يكن من شيء بعد، أي بعد الحمد والثناء، فهو كذا، وغالبا ما يؤتى بعدها بالفاء. قال فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. والدليل على هذه العبارة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه من أبلغ أنواع الرحمة، إرسال الرسل وإنزال الكتب تعتبر رحمة عظيمة من رب العالمين للناس، لأنه لو تركهم لضاعوا وانحرفوا وحادوا وغيروا وبدلوا. ولكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الجنة التي هي دار الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال: وقدوة العاملين. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أن يقتدي به العاملون. فمن أراد أن يقبل عمله فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحج على العباد أجمعين، كما أخبر الله عز وجل، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الله عز وجل به الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن الكفار إذا تركوا من غير رسالة يعتذرون يوم القيامة ويقولون: يا رب ما جاءنا من رسول، ما جاءنا من نبي، ما جاءتنا من دعوة. لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة على العباد أجمعين، لأن الله أرسله إلى الخلق كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا، انظر إلى هذه الكلمة، جميعا. وأيضا: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين، ما قال للعرب أو قال لقريش أو قال لليمن، لا، للعالمين نذيرا. وتجد الآن بعض النصارى يقول: أنا أؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، لكن ليس إلينا، إلى العرب. نقول له: إذا آمنت أنه رسول إلى العرب لزمك تصديقه، لأنه أخبرنا أنه رسول إلى العالمين، وأخبرنا أنه رسول إلى جميع الناس. فإذا كذبت هذا فأنت مكذب أيضا في رسالته إلى العرب. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. ما فيه صلاح العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة. العقائد الصحيحة تكون في القلب، والأعمال القويمة تكون بالجوارح أيضا وبالقلب. فالقلب له أعمال كالإخلاص والنية والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة، كل هذه من أعمال ماذا؟ القلب. والأخلاق الفاضلة، سواء بين المخلوق وخالقه بتوحيده وإفراده بما يجب له، أو بين المخلوق ومخلوق آخر ببذل الندى لهم وكف الأذى عنهم وطلاقة الوجه لهم. والآداب العالية، جمع أدب، سواء كان ذلك في باب ما بين المرء وبين الله أيضا، أو ما بين المرء وبين العباد، سواء كان ذلك في لباسه، في أخلاقه، في كلامه، في خروجه، في دخوله. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، يعني على طريق واضح أبيض لا غشاوة فيه ولا لبس. والحديث جاء عن العرباض بن سارية وعن أبي الدرداء: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو حسن بإذن الله تعالى. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي أن السنة طريق واضح جلي في ليله أو في نهاره. ما تقول في الليل: أنا ما أبصر السنة، أنا ما رأيت الدليل. لا، السنة ليست بظلمة، فهي في ليلها أو نهارها بيضاء نقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على طريق بيضاء، ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، من أراد الله له الهلكة، ويكون ذلك بسبب تركه لها والابتعاد عنها. قال: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خير الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، في رواية تمسكوا بها. والنواجذ هي الأضراس الداخلية. ولماذا كن بها ولم يكن بالأسنان والثنايا؟ لأن هذه قد تسقط بسرعة إذا مسكت بها شيء، أما الأضراس إذا مسكت بها شيء قل أن يفلت. عقيدة، انظر ما يقول قائل: لا، أنا على عقيدة ابن عربي الطائي وأصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا. أو يقول: أنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم لكن سأصلي كما صلى فلان بن فلان، ما يصلح. لابد أن تتوافر جميع الأمور في العبد، عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا في جميع أحواله. فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، الطائفة المنصورة، والطائفة أقلها واحد، أقلها واحد. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا تزال طائفة من أمة، نعم، هم الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. هذا جاء عن معاوية رضي الله عنه متفق عليه، وجاء عن المغيرة بن شعبة، وجاء عن ثوبان، وجاء عن جابر بن عبد الله، وعن جابر بن سمرة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبنحوه عن سعد بن أبي وقاص، وجاء عن علي رضي الله عنه، وكلها صحيحة. الأولات كلها في الصحيح، والأخير ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند دلائل النبوة. قوله: حتى يأتي أمر الله، أمر الله هنا هي الريح التي تأتي قبل القيامة، لأن الأحاديث جاءت حتى قيام الساعة، وجاء في بعضها حتى يأتي أمر الله. فما أمر الله؟ هي ريح تأتي من اليمن أليل من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. فبعد ذلك لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. قوله: لا يضرهم من خذلهم، التخذيل يكون من داخل الصف، أو خالفهم، المخالفة تكون من خارج الصف. قال: ونحن والحمد لله على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. وهذا ليس فيه تزكية للنفس، ولكن فيه أخبار بما عليه العبد من التمسك بالكتاب والسنة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين أو المصلحين. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله كما قال الله: وأما بنعمة ربك فحدث، وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهل الخلق فيه، أهل أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سائل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. مقدمة طيبة، ولولا ضيق الوقت لتكلمنا بكلام أوسع عن أهمية هذا الباب العظيم، باب العقيدة السلفية، العقيدة المرضية التي هي عقيدة خير البرية ورضيها الله رب البرية ودعا إليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك بها من بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. عقيدة خالية عن النفاق، خالية عن الشرك، خالية عن الكفر، خالية عن البدعة، داعية إلى مكارم الأخلاق ومحذرة من سفاسفها. عقيدة صافية لو لم يكن إلا أنها من النعيم أو من المعين الذي لا ينضب من القرآن والسنة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أول هذه الأمة إلى آخر هذه الأمة وهو عليها، لا يحيد ولا يميل، بخلاف عقائد أهل الباطل. كم تجد أن النصارى اختلفوا، كم تجد اليهود اختلفوا، كم تجد أهل البدع اختلفوا، وأهل السنة والجماعة من زمن بعيد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم على عقيدة صافية. بل إن جميع الرسل، خذوا هذه الفائدة، بل إن جميع الرسل وجميع الكتب من آدم عليه السلام وإلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى هذه العقيدة ومتفقون عليها، وإن اختلفوا في الشرائع لكنهم متفقون على العقائد. وفي أمور العقائد، في باب التوحيد وفي باب الإيمان وفي باب أركان الإسلام الخمسة وفي باب الإحسان، كلهم متفقون على هذا. إذن فعقيدتك السلفية هي عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين. قال فصل: الإيمان بالله بدأ به لأهميته، لأن حق الله عز وجل مقدم على حقوق غيره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به حين سئل عن الإيمان فقال الإيمان بالله. الأمر الثالث: لأن جميع ما بعده هو متعلق بهذا الباب، فالإيمان بالرسل إيمان بالله، والإيمان بالملائكة إيمان بالله، والإيمان بالكتب إيمان بالله، والإيمان بالقدر خير وشر إيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر إيمان بالله. لأن الذي أخبرنا عن هذا هو الله، والذي أخبرنا عن هذا هم رسل الله سبحانه وتعالى. وأيضا لأن الله قد حث على هذا الركن العظيم كما قال سبحانه وتعالى ماذا؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والإيمان عرفه بعضهم بأنه التصديق، والصحيح في هذا أن الإيمان هو الإقرار. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التصديق قد لا يقارنه إقرار. فكم من اليهود وكم من النصارى الذي صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، هرقل صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من اليهود كما في حديث ثوبان عند مسلم وغيره كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره يقولون: نشهد أنك نبي. هذا تصديق، لكن هل انقادوا؟ من قادوا؟ فكانوا كفارا. إذن تعريف الإيمان بالإقرار أحسن من تعريفه بالتصديق، لأن الإقرار تصديق وزيادة. بالله، وأركان الإيمان بالله أربعة، أركان الإيمان بالله أربعة: الإيمان بوجوده، وهذا دليله فطري وعقلي ونقلي وحسي، فكل الأدلة متواردة على إثبات الله عز وجل. الأمر الثاني الركن الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل وأنه الخالق المالك المدبر. الأمر الثالث الإيمان بألوهية الله وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مرسلا مركا مقربا ولا نبيا مرسلا. الركن الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل يسمى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: فصل. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. والدليل على ذلك قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ونؤمن بألوهيته تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. بل إن لفظ الله لفظ الجلال الله يشعر بهذا بأنه الإله، فإن لفظ الجلال الله مشتق على الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه جامد، والصحيح أن أسماء الله مشتقة، وليس معنى ذلك أنها مشتقة كاشتقاق الفرع من الأصل، وإنما المراد الاشتقاق اللفظي والمعنوي، بمعنى أن الله هو الإله المعبود، والرحمن هو الراحم والرحيم لعباده، والعليم هو العالم، فليست بجامدة. وقد تقدم قول الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته تؤخذ من الكتاب والسنة. فوالله أن دراسة الأسماء والصفات ينشرح بها الصدر ويهدأ بها البال، ويشعر الإنسان بثمرة هذه الدراسة، بأن له الأسماء الحسنى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء الحسنى هي المتضمنة أربع أمور: أنها مذكورة في الكتاب والسنة، أن الله أمرنا أن ندعوه بها، أنها أسماء وأوصاف، وأنها غير جامدة، على ما يأتي لعلنا إن شاء الله في دراسة القواعد الحسان. والصفات الكاملة العليا، يعني الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله عز وجل متصف بصفات الجمال والجلال والعظمة والكبرياء، هو العليم وهو الحي وهو القدير وهو القوي وهو القاهر، كل هذه أسماء وصفات. قال: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، الله الصمد، وهو الواحد القهار، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. السمي هو المثيل والنظير، السمي هو المثيل والنظير، فالله عز وجل ليس له سمي ولا نظير. وهذه الآية تضمنت الإشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله رب السماوات والأرض إشارة إلى توحيد الربوبية، وما بينهما كذلك، فاعبده واصطبر لعبادته إلى توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية إلى توحيد الأسماء والصفات. قال: نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أفضل آية في القرآن، وهي متضمنة لأسماء الله، لكثير من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ودال على أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها إثبات الكرسي لله عز وجل وهو مخلوق عظيم، وأكبر منه العرش وهو رب العرش العظيم، وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يتعبه حفظهما، فهو القوي سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، إشارة إلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، الأمور الغيبية الباطنة والشهادة، الأمور الظاهرة الجلية، فهو بكل شيء عليم. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وتسبيحهم إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. كيف لسان الحال؟ أي وجود هذه المخلوقات شاهد على تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، ولسان المقال أن ينطق المخلوق سبحان الله، ولا يبعد أن كلها تنطق، لقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض. قال ولهم بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجعل له بعض إناث وبعض ذكور. تجد بعض الناس ما معه إلا ذكور، بعض الناس ما معه إلا إناث، بعض الناس معه ذكور وإناث، بعض الناس ليس معه أحد. أربعة تقاسيم، ليس هناك غير هذه الأربعة التقاسيم. فهمتم يا أخوة؟ إما أن يكون له إناث وذكور، وإما أن يكون له ذكور فقط، وإما أن يكون له إناث فقط، وإما أن يكون ماذا؟ لا إناث ولا ذكور. فأما الخنثى لم تدخل في التقسيم لأنها يعني غير مستقرة. ويجعل من يشاء عقيما إنه على كل شيء قدير. قال ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. والكلام يطول، ولو أردنا أن نتكلم على كل آية وعلى معانيها لأخذ منا وقتا طويلا، لكن نحن نشير إشارة، نشير إشارة وقت صح. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله أنكم تفقهون، تفهمون. وخفف السرعة قليلا، نوليكم ما توليتم. كيف نعلم هذا؟ نعلمها كم أركان الإيمان بالله يا ابني؟ أركان الإيمان بالله أربعة، ما هي؟ الإيمان، هو نحن نريد أركان الإيمان بالله. عندك يا عبد الله أركان الإيمان ستة، وأركان الإيمان بالله أربعة، ما هي؟ عندك ارفع. الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء صفاته أولوهية على الترتيب يكون أولوهية ثم الأسماء والصفات. عندك يا أخي إذا كنت خطيبا تأتي بالتشهد في الخطبة الثانية أم لا؟ إذا كنت خطيبا لماذا؟ كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. ما هي اليد الجذماء؟ مقطوعة الأصابع أو مشوهة الأصابع. عندك ما اسمك؟ ماذا؟ عنتر الطاف لطف الله بك. إذا ذهبت قرية تدعو إلى الله عز وجل تبدأ بتعليمهم العقيدة أم تبدأ بتعليمهم يعني أمور أخرى؟ تبدأ بالعقيدة. لماذا؟ لماذا؟ من يأتي بها؟ لأن الله بدأ بها ولأنها طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها هي الأساس. إذا صلحت العقيدة صلح ما سواها، وإذا فسدت العقيدة فسد ما سواها. أنت الآن مثلا تريد تحذر من الكذب، ابدأ بتعليمهم العقيدة الصحيحة إذا كانوا أهل سنة، حذر من الكذب. أما إذا كانوا أهل بدعة، الأصل في البدعة الكذب، فهم كاذبون يكذبون على الله ويكذبون في طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تبدأ بالأهم فالأهم، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كث في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة، إنما فرضت الصلاة قبل الهجرة 3 سنوات، وإلا كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويعلمهم العقيدة الصحيحة. فالعقيدة قبل كل شيء. طيب،
الله أكبر الله أكبر.